نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق محمد وآله الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقيكم مجددا من خلال هذه النافذة المباركة إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة، لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. رحبوا معي بضيفي برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، حياكم الله شيخنا.
الله يسلمكم ويبارك بكم وبالأخوة والأخوات مستمعي إذاعة الجوادين المباركة.
أحسنتم. بعد أن تصفحنا الكتاب المهم عقائد الإمامية للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر طيب الله ثراه، لابد وتوقفنا عند موضوع عقيدتنا في البداء. دعنا سماحة الشيخ نراجع بعجالة أبرز وأهم المحطات التي توقفنا عندها لترسيخ المعلومة في أذهان الأحبة المستمعين، وبالخصوص جيل الشباب الذي يعيش حالة، بعض الشباب يعيش حالة من التيه، والأيدي والأيادي والثقافات تتقاذف أبناءنا وبناتنا من هنا وهناك. لذلك نحاول أن نرسخ هذه المفاهيم عقيدتنا في العقائد الإمامية بصورة عامة. تفضلوا شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة الأخوات المستمعي إذاعة الجوادين ورحمة الله وبركاته. تحدثنا طبعا في الحلقة السابقة عن موضوعين مهمين مما يتعلق بعقيدتنا بالعدل الإلهي، وهو الأصل الثاني من أصول العقيدة الإسلامية، وكان الحديث حول عقيدتنا في التكليف،
نعم،
وعقيدتنا في القضاء
والقدر.
والقدر طبعا هناك عقيدتان أيضا يذكرهما الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق في هذا الباب في بالعدل،
نعم،
وسوف بعد ذلك نعرج عن الموضوع كاملا. موضوع البداء،
نعم،
هذا الموضوع يعني لعله الأخوة أو الأخوات قد سمعوا بهذا الموضوع أو لعلهم لم يسمعوا بهذا الموضوع،
لا علم لهم بذلك.
أحسن. فنقول موضوع البداء هو من الموضوعات الإسلامية التي اختلف فيها المسلمون وأتباع مدرسة أهل البيت تباعا لأقوال الأمة صلوات الله وسلامه عليهم، بل للقرآن الكريم يقولون بجواز البداء على الله عز وجل، وهذه عقيدة ثابتة راسخة. فقبل أن نتحدث عن جواز ذلك وعدم جواز ذلك، الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول: البداء في الإنسان أن يبدو له رأي، أن يبدو له رأيا في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. طبعا هذا الموضوع يعني يحتاج، يريد أن يعرف بصورة عامة، لا أقول بصورة اصطلاحية، موضوع البداء.
نعم.
البداء في اللغة، يعني في لغة العرب، هو الظهور بعد الخفاء.
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ظهر لهم أمر،
نعم،
ظهر لهم أمر كان ماذا؟ خافياً عليهم.
نعم. وبدا لهم سيئات
يعني عند عندما نقول ظهر لهم أمر خافي عليهم، يعني قبل الظهور كان هناك ماذا؟ جهل بالأمر.
نعم.
يعني قبل أن يظهر هذا الأمر مر بمرحلة ماذا؟ من مرحلة الخفاء، مرحلة الجهل بهذا الأمر. فابتداء عندما نقول أو عندما نريد أن نفسر هذا التفسير اللغوي ونقول ظهر الأمر بعد أن كان خافيا، يعني بعد أن كان جاهلا به، يقينا نقول هذا لا يصح على الله عز وجل، لأننا في باب التوحيد، وعندما تحدثنا عن صفات الله عز وجل، صفات الكمالية والصفات الجلالية، قلنا الله عز وجل منزه عن الجهل وعن النقص وعن العيب. فالذين يريدون أن يفسروا هذا التفسير يقولون هذا تفسير البداء، هذا تفسير البداء، وهذا لا يمكن على الله عز وجل، ومن يقول بذلك فهو على ضلال.
طبعا
نحن نقول لهم نحن معكم إن كان هو هذا تفسير البداء، ولكن البداء ليس هذا تفسيره. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه أشار إلى هذه المسألة، يقول البداء في الإنسان، هنا أراد أن يخصص الأمر في من؟ في الإنسان،
وليس في
يقول لهم تعالوا لنفرق بين الأمرين، البداء في الإنسان أن يبدو له لمن؟ للإنسان رأي
طبعاً.
في الشيء أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، يعني بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه، ما يغير رأيه بعد علمه الجديد، يعني بعد علمه المسبوق، بعد علمه المسبوق بماذا؟ بالجهل. يقول وذلك جهل، هاي مسألة جهل بالمصالح، وندام على ما سبق. والدليل الإنسان لو كان يعلم فيما سبق أن هذا الرأي هو الرأي الصواب لما أقبل على غيره،
على غيره بالضبط،
لذلك يتندم مثلا أن قام بهذا العمل ولم يقم بهذا العمل. فالندامة الجهل بهذا التفسير يقول لا يصح على الله عز وجل، يقول نحن كذلك نقول لا يصح على الله عز وجل،
أكيد.
بل يستحيل على الله تعالى،
هو متعلق بالعبد وليس في الله سبحانه وتعالى،
لأن هذا الأمر إذا أردنا أن نقيسه على الله عز وجل فيه نقص، فيه جهل، وهذا لا يليق بالخالق.
ونعم بالله.
قال والبداء بهذا المعنى، بهذا المعنى أي أيوة معنى؟
الخفاء،
أن ظهر رأي له في شيء لم يكن له علم به سابقا، يقول يستحيل على الله تعالى. لماذا؟ لأنه من الجهل
والنقص،
والنقص. ونحن يجب علينا في التوحيد ماذا؟ أن ننزه الخالق عن ماذا؟ عن الجهل وعن النقص.
أكيد.
قال لأنه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى. فأنتم الذين تقولون أن تقولون إن الإمامية يقولون بذلك، نقول لكم محال هذا على الله عز وجل، ولا تقولوا به الإمامية.
نعم.
ولا تقولوا به الإمامية. قال الإمام الصادق عليه السلام، يأتي الشيخ بحديثين يدلل ذلك ويقول نحن لا نقول بهذه العقيدة مطلقا. قال الإمام الصادق عليه السلام، من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم، لأنه ينسب لله عز وجل ما لا يليق به. وقال أيضا، من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس كان جاهلا به فأبرأ منه. يعني بالتالي الإمام ماذا يرد على أولئك الذين يريدون أن ينسبوا لله عز وجل أمرا أو عقيدة أو صفة هي ليست فيه، ويبرأ من أولئك الذين يريدون أن ينسبوا إلى أهل البيت أو إلى أتباع أهل البيت هذه الصفة. هذه مسألة. إذن البداء، أنا أحب أن أبين لإخوتنا أخواتنا الكرام، البداء هو إظهار بعد إخفاء،
ولكن بمن؟ بالإنسان.
هنا نقول البداء عند الله عز وجل، نقول البداء هو ليس ظهور بعد خفاء، يعني ليس الأمر قد ظهر بعد أن كان
خافيا
وأنا جاهل به، وإنما الأمر أظهره بعد أن أخفاه. هذه مسألة دقيقة جدا، إظهار بعد إخفاء وليس ظهور بعد خفاء. أنا عندما أقول ظهر بعد خفائه علي، يعني ظهر وكنت جاهلا
به
ولا أعلمه،
وهذا مقبول عند الإنسان، مقبول سمحت الشيخ،
ممكن الإنسان ينطبق عليه ذلك. وإنما عندما أقول إظهار بعد إخفاء، يعني أظهرته
بعد
الآن بعد أن أخفيته وكنت عالما به بأن هذا الوقت ليس من مصلحته. فأي أمر بذلك؟ يقول هذا الأمر ممكن على الله عز وجل، ولا يستلزم أي نقص ولا يستلزم أي عيب، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يمحو الله ما يشاء
ويثبت،
ويثبت وعنده أم
الكتاب.
الكتاب لماذا يمحو؟ لماذا يثبت؟ لعلمه، لعلم الله عز وجل بأن هذا الأمر في هذا الوقت يحتاجه الإنسان، وفي وقت آخر متقدم قد يتحول الحكم من هذا، من هذا الحكم إلى حكم آخر. فلذلك الشيخ يقول: والصحيح في ذلك، يعني هنا أريد أن أقول هذه المسألة، لذلك كثير من علمائنا الأعلام ركزوا على هذه المسألة: البداء هو إظهار بعد إخفاء،
لا خفاء،
لا ظهور بعد خفاء، لا ظهور بعد أن كان الأمر علي خافيا.
نعم.
فيقول: وهذا الأمر طبعا حتى نحن قد نستعمله مع الآخرين،
صحيح،
لعله عندما نريد أن نتعامل معهم في أمر معين، في حكم معين، نتعامل معهم بالتدريج، ونحن نعلم أن هذا الحل الآن ليس هو الذي نريده، وإنما نريد الحل الذي أعمق منه، لكن لا نتحدث عنه معهم، وإنما نأتيهم بماذا؟ نأتيهم بالتدريج. يقول الشيخ: والصحيح في ذلك، يعني فيما يتعلق بالأمر، طبعا هما يعني الشيخ يشير إلى مسألة مهمة. يقول: قد تقولون هناك روايات وردت عن الأئمة عليهم السلام. يقول: غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم.
لا.
يعني هنالك روايات ورد فيها لفظ البداء، وهذا لفظ البداء الذي ورد في هذه الرواية قد يفهم منه
بالمعنى الظاهر
بأنه مسبوق بماذا؟ بجهل، مسبوق بعدم علم. يقول: هذه الروايات إن فهمت هكذا فهو فهم خاطئ وغير صحيح، وليس هو هذا المراد. طبعا هذا بعد أن نثبت أن هذه الروايات هي صحيحة السند والمتن. يقول: غير أنه وردت عن أئمتنا، هذا ماذا، متى يقول غير أنه وردت؟ يعني على الرغم من أننا ذكرنا هذين الحديثين للإمام الصادق عليه السلام، من زعم أن الله تعالى بدا له ومن زعم أن الله بدا له في شيء لم يعلمه، هذان الحديثان نكرهما الإمام الصادق عليه السلام، نكر فيهما فكرة البداء بهذا المعنى. يقول: لكن وردت لدينا أحاديث قد يفهم منها ذلك. مثلا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء، فيها إيهام.
نعم. الشيخ يذكرها هنا في
الكتاب. نعم يذكرها. نعم. هذه طبعا من نستطيع أن نقول من المصداقية في التعامل مع الموضوعات.
أكيد.
يقول: كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. تتعلم الإمام الصادق سلام الله عليه له ولد اسمه إسماعيل، ولده الأكبر، وكان القوم يتصورون أن الإمام بعد الإمام الصادق من يقوم؟
لإسماعيل
بدل من الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وجود إسماعيل بين الناس وله المكانة.
نعم.
الله عز وجل ماذا بين له؟ الناس تفهمت هذا، الله عز وجل توفى إسماعيل في حياته، في حياة الإمام الصادق عليه السلام، فظهر الأمر، يعني تغير الأمر.
سبحان.
كان ظاهرا لهم ماذا؟ لم يقول الله عز وجل لم يشرع ويقول أن يقول أن إسماعيل هو الإمام من بعد الإمام،
ما ظهر للناس،
ظهر لهم هذا الأمر.
نعم.
فيقول: ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. طبعا بس الأخوة الأخوات الكرام يعني الذين يستمعون إلى هذا البرنامج، إذا يرجعون إلى بعض كتب القوم أو إلى أغلب كتب القوم الذين كتبوها ويريدون أن يشنعوا على أتباع أهل البيت، على مذهب أهل البيت، يذكرون بعض الموضوعات التي يقولون كيف يمكن للمسلمين أن يؤمنوا بذلك. من هذه الموضوعات هو موضوع البداء.
نعم.
لأنهم يقولون هذا أمر مستحيل على الله عز وجل، لأنهم فسروه وفق التفسير اللغوي.
نعم.
ونحن نقول لهم أيضا هذا أمر مستحيل،
نتفق معكم في هذا
على الله عز وجل.
طيب.
يقول: والصحيح في ذلك أن نقول كما قال تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت الله عز وجل. لماذا يمحو؟ لعلمه. لماذا يثبت؟
لعلمه.
لماذا أثبت الأول
ومحى الثاني؟
لماذا محى الثاني؟ لماذا محى الأول وأثبت الثاني؟ هل كان له حاشاه له جهل؟
حاشا.
عدم معرفة
أبدا.
وإنما أراد أن يظهر الآن الأمر غير ظهوره، غير إظهاره الأول،
وهو إظهار لا ظهور.
وهذا طبعا بعد قليل حسوف يقول هذا الأمر يشبه ماذا؟ يشبه النسخ الذي يقول به المسلمون في القرآن.
ما ننسخ من آية
في القرآن نأتي بمثلها أو مثلها. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك أنه تعالى، هنا المسألة دقيقة، ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال أو في القرآن الكريم، وبعد ذلك ماذا؟
يخفي،
يذكر أمرا آخر. من المصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك. طيب. هذه المسألة المهمة، أن الموضوع عندما يظهر ثانية عندما يبديه الله عز وجل لا يعني قد سبقه جهل، وإنما قد سبقه ماذا؟ علم.
اسمح لي بمقاطعتك فضيلة الشيخ لنذهب إلى فاصل قصير. أحبة المستمعين، نرجو أن تنتظرونا، سنعود لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
أحييكم مرة أخرى من هنا، من أرض الجوادين عليهما الصلاة والسلام، أحبتي المستمعين، وأكمل معكم حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، مرحبا مجددا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. حياكم الله شيخنا الفاضل.
الله
مجددا.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
والحديث في البداء في
نعم.
عقيدة الشيعة الإمامية في البداء
نعم. فهنا الشيخ طبعا استكمال اللي نعم. قبل الفاصل، فهنا الشيخ يرجع إلى القرآن الكريم ويقول لهم: تعالوا أنتم الذين تقولون. طبعا من حيث أن من 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 غير أن يذكر موضوع الجدال والنقاش نعم. لكن من باب مسألة علمية يقول: أنتم الذين تقولون لا يمكن لله عز وجل ذلك، نسألكم في قصة إبراهيم وولده إسماعيل نعم. ماذا قال إبراهيم لولده إسماعيل؟
إني أرى في المنام أني
قال تعالى على لسان إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إني أرى في المنام أني
أذبحك.
قال افعل. قال: يا أبتي افعل
ما تؤمر.
ما تؤمر. بالتالي هذا وحي أم غير وحي؟
بالضبط وحي.
تبدل أم لم يتبدل؟
أكيد تبدل.
الله عز وجل أبدله.
صدقت الرؤيا.
الله عز وجل أبدل هذا الأمر. إذن بالتالي يمحو ما يشاء
ويثبت،
ويثبت لحكمة الله عز وجل أعلم بها
نعم.
لماذا لم يأتي وإبراهيم يقول من الآخر كما يقولون سوف أفديك بذبح عظيم؟
صدق.
وإنما أراد أن يظهر هذه المسألة ولحكمة، لعله من حكمة الله عز وجل أن يختبر الآخرين بذلك. فيقول الشيخ: كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه تبدل ماذا؟ تبدل الموضوع. نأتي إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، فيكون معنى قول الإمام، يعني أنا أعتقد في حلقة من الحلقات قلت العقائد أمر ثابت، وهنالك أمور متغيرة أو هنالك أمور أخرى لا نقول متغيرة، فكل أمر يخالف هذا الثابت علينا ماذا؟ إن هو كان ثابتا في الشريعة علينا أن نفهمه فهما لا يخالف ثوابت العقيدة الإسلامية. فيعني هنا عندما قال يوهم، إذا تتذكر في الحديث قال هناك حديث عليه الصلاة قد يوهم بهذا المعنى للبداء،
أو يفهم منه أنه
يوهم، يعني يفهم منه الفهم الخاطئ. يقول: لا، لنصحح هذا الفهم كما في قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل، فيقول فيكون معنى قول الإمام عليه السلام إنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء ظهر له، يعني لله مو كان خافيا عليه وإنما كان في اختباره للناس، ظهر له كما ظهر في إسماعيل ولده إذ اخترمه قبله ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وأنه لو كان إماما لكان الأمر كذلك، لكان باقيا بعد وفاة أبيه، وقد كان ظاهر الحال أن الإمام بعده لأنه أكبر ولده. ظاهر الحال عند الناس ماذا ظاهر الحال؟ ظاهر الحال أن الإمام بعد الإمام الصادق من ولده
لولده إسماعيل
الأكبر، عندما توفاه الله عز وجل الله يستطيع أن يجعل موسى بن جعفر هو الأكبر؟ لو لا يستطيع
أكيد،
فهو في التالي يمحو ما يشاء ويثبت. وقريب من البداية، يقول وقريب من البداية في هذا المعنى إظهار بعد إخفاء نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشريعة الإسلامية ألم ينسخ بعض الأحكام الشرعية التي كانت في شريعة عيسى وفي شريعة موسى؟
نعم.
هل كان الله عز وجل عندما قرر تلك الأحكام كان جاهلا بأن هناك حكم أكمل وأعظم من هذا الحكم؟
لا طبعا، حاشا لله.
فبالتالي هو الأمر يقول كالنسخ. لذلك يقولون في بعض يعني الدراسات المعمقة التفصيلية يقولون البداء هو كالتشريع، البداء هو نسخ تكويني كما أن النسخ هو نسخ تشريعي، يعني عند علمه عند الله عز وجل. هذا ما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه. فالأخوة الأخوات عندما يقرؤون ما يتعلق بالبداء عليهم أن يفهموا أن الله عز وجل أظهر أمرا بعد أخفاه، أو أظهر أمرا جديدا بعد أن شرع أمرا، وهذا الأمر الجديد لا يعني أنه كان خافيا عليه فيما سبق. طبعا حتى هذا بالتالي لو كان الأمر ثابت، لو كان الأمر ثابتا، لو قلنا أن الأمور هي ثابتة ولا تتغير، إذن ما فائدة الدعاء؟ ما فائدة دفع الصدقة؟ الصدقة تدفع البلاء بعدما أبرم إبرام، إذا كان ثابت البلاء، إذا كان ثابتا فكيف تدفع الصدقة البلاء؟ إذا كان قال تعالى أدعوني
أستجب لك،
إذا كان الأمر ثابتا في ذنبك
ما فائدة الدعاء؟
يعني نحن نرجع إلى الحلقة السابقة، إذا كان الأمر مجبورا أنا عليه فما فائدة الدعاء؟ فبالتالي أمر قد قضي وانتهى.
إذن هذه مظاهر من مظاهر
هذه بالتالي كلها يعني نستطيع أن نقول تدور في المعرفة الإلهية، يعني منظومة متكاملة. وإلا أنا اليوم عندما أتي إلى كل هذه الروايات التي تقول من فعل كذا فقد دفع الله عنه كذا، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الصدقة تطيل بالعمر، صلة الرحم عفوا تطيل الأعمار وتعمر الديار. إذن بالتالي إذا هي أمور ثابتة فما هو الأمر في ذلك؟ طبعا هذا ما يتعلق بالبداء. الشيخ رضوان الله تعالى عليه تحدث عن موضوع ونحن نذكره إجمالا. هذا الموضوع يقول عقيدتنا في أحكام الدين. أتتصور هذه الموضوعات التي يذكرها، يعني عندما يذكر الآن ويتحدث عن البداء له علاقة بماذا؟ وهو في باب العدل. يريد أن يقول أن الله عز وجل لم يظلم العباد في هذا الأمر. وعندما يتحدث هذا في باب التوحيد، في باب الإلهيات، يريد أن يبين أن هذا الأمر له علاقة في توحيد، بتوحيد الله عز وجل وبصفات الله عز وجل. يقول عقيدتنا في أحكام الدين، يقول هذه الأحكام أيها العباد أيها الناس، هذه الأحكام التي أنتم ترونها، طبعا لا أعلم الأخوة لديهم معلومة أو غير لديهم معلومة، الأحكام التكليفية.
يعني عفوا شيخنا، الآن أنهينا موضوع البداء، عقيدتنا في البداء،
انتقلنا إلى موضوع آخر وعقيدتنا في أحكام الدين. يعني هذه
أحكام المؤمن مكلف بها.
أحسنتم. يعني التكاليف الإلهية، التكليف الإلهي، الإنسان أمام تكليفات خمسة. إما عليه وجوب، يجب أن يقوم بالعمل،
واجب.
وإما عليه الأمر يكون مستحبا، يعني الحث على الشريعة إليه. وإما محرم، يجب عليه ترك ذلك. وإما مكروه، الحث على التركي. وإما ماذا؟ مباح. مخير.
نعم.
يعني أنت كل الأخوة الأخوات، كل إنسان مكلف، هو مكلف بإحدى هذه التكاليف الخمسة. إما واجب، هو إلزام بالعمل كما يعرفونه في الأصول، أنت ملزم بالعمل،
مثل الصلاة.
وعكسه هو محرم، أنت ملزم بالترك.
بالترك،
مثل الصلاة كما تفضلت اليومية. وإما مستحب، هو الحث على العمل من غير إلزام، يعني الشريعة تحثك على هذا الأمر من غير أن تلزمك،
إن فعلته تلزمك.
عكسه هو ماذا؟
المكروه.
نعم. الحث على الترك من غير إلزام.
نعم.
ونالك المباح، أنت مخير، أنت تريد أن تستمع إلى هذا البرنامج، أنت مخير،
أمر مباح،
تستمع ولا تستمع.
ربما يكون مستحب.
أحسنتم.
فيه نشط
وربما يكون واجب لتعلم الأحكام الشرعية. فلذلك الشيخ يقول هذه الأحكام التي نسميها النظام الإسلامي هي كلها أحكام وضعت من أجل مصلحة العباد، من أجل سعادة الإنسان، كما تحدثنا يعني قبل حلقة فيما يتعلق في عقيدتنا في التكليف. فالشيخ يقول نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد، هنالك مصلحة للعباد، الله عز وجل وضع لهم هذه الصلاة. يبقى الأمر العبد يعرف هذه المصلحة أم لا يعرف هذه المصلحة، عليه أن يعرف أمرا أن المشرع أن المشرع هو ماذا؟ هو حكيم، هو عليم، هو أرحم الراحمين. كما أننا في القوانين الوضعية عندما تشرع القوانين الوضعية في الحكومات في الدول، من يضع الأحكام؟ يضعه المختص. الإنسان ليس الجاهل، وإنما من؟ الإنسان المختص العالم، العالم الذي له معرفة ولو حكمة في وضع هذه الفقرة من دون سواها،
يستطيع أن يقدر الأمور،
يستطيع أن يقول إني قد بذلت جهدي كله من أجل أن أضع نظاما يحقق سعادة البشر أو سعادة الناس في البلد الفلاني. فالله عز وجل والناس ماذا؟ الناس يمتثلون لهذا النظام ويقولون بأن هذا النظام وضعه أصحاب الاختصاصي الذين لهم خبرة في معرفة النظام الأصلح للمجتمعات. فنحن نقول الله عز وجل أيضا هو العالم، هو الحكيم، هو الرحيم، هاي مسألة مهمة، هو الغني، لعل المشرع الدنيوي الوضعي
محتاج
أو ليس بغني، يضع ماذا؟ يضع حكما يراعي مصلحته أو مصلحة الجهة التي تنتمي إليه. لكن الله عز وجل لما كان هو الغني الحميد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غير محتاج. فيقول هذه التكاليف كلها هي وضعت لأجل مصالح العباد، وليست هذه التكاليف وضعت لأجل مصلحة الله عز وجل. الله غير محتاج لصلاتنا، الله غير محتاج لصيامنا، ولكن بصلاتنا كما مثل على سبيل المثال قالت الزهرة عليه السلام وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعرف في الصوم يعرف معنى الجوع والعطش، وكيف الإنسان الذي لا يملك المال ولا يملك الشيء كيف يعاني. فالشيخ هنا يقول نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما، مستحبات مكروهات مباحات، طبقا لمصالح العباد. فما فيه المصلحة الملزمة، يعني رأى أن هذه المصلحة ملزمة تماما لهذا العبد جعلها ماذا؟
واجب.
جعلها واجبا. وما رأى بأن هذا العمل فيه أو هذا الأمر فيه مفسدة تامة
حرمه
عليه. إذن بالتالي لا يأتي العبد ويقول لماذا الله عز وجل على سبيل المثال حرم الغناء. لماذا حرم الله عز وجل الغناء؟ لماذا حرم الغيبة؟ نحن نتحدث عن أمر في فلان. لماذا حرم الكذبة؟ نقول له لو تعمقت في التشريع وفي حكمة هذا التشريع لرأيت التحريم لأجل مسألة إنسانية تامة وفيها مصلحة لك.
سماحة الشيخ، يعني حتى أضيف لما تفضلت به،
نعم،
تساؤل الإنسان يجب أن يقال سأل عن أمور دينك حتى يقال عنك ويقال لك مجنون. رأيت مشهد عن رجم محصنة زانية، فتساءلت في نفسي إنه هذا المشهد كان مؤثر جدا، إنه هذه المرأة يعني
بهذه الطريقة
البشعة. فسألت نفسي، يعني قلت الإسلام دين إنسانية ودين رحمة، ما هذه الطريقة الوحشية بالعذاب؟ ثم استدركت، عرفت إنه الله سبحانه وتعالى بالقضايا الخطرة على الأسرة وعلى المجتمع، يعني مو يقول أمير المؤمنين بالقتل يقل القتل،
نعم،
لدرء المفسدة. يعني لو طبق هذا النظام الإسلامي لما انتشرت الفواحش، لما انتشر الزنا، وكذلك لو طبقت حدود الله سبحانه وتعالى لما ارتكبت هذه وانتشرت هذه المحرمات.
وبالتالي يعني كل مجتمع يحتاج إلى نظام. لذلك هذه طريقة ليست وحشية كما تفضلت في كلمة
نفهمها
يعني يقولون عنها هكذا
يقال عنها
لكن نقول لهم لو قمنا بهذا العمل كم تتصورون كم من الأعداد
من ستتجرأ على
لا أحسنتم كم من الأعداد الذين سيمتنعون عن ذلك فبالتالي يحتاج كل مجتمع يحتاج إلى نظام هذا النظام بالتالي يحفظ الأغلب يعني لو نحن أتينا نحن نعيش اليوم في هذا الواقع في العراق مثلا لو كان أولئك المجرمون الدواعش يتعامل معهم القضاء تعاملا لا نقول قاسيا تعاملا بالعدالة ولكن بسرعة التنفيذ هل تزداد هذه الجرائم؟
من أمن العقاب سال أدب
فبالتالي الإنسان سوف يرى أن هذا الأمر فيه حد وهذا الحد حده قوي فيرتدع عن ذلك
نتوقف هنا سماحة الشيخ آسف المقاطعة نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله
دروس في العقيدة
أحييكم مرة أخرى سادتي مستمعي إذاعة الجوادين وأكمل معكم الجزء الثالث من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية ولا زلنا نتصفح كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رحمه الله تعالى ووصلنا أنا وسماحة الشيخ إلى موضوع عقيدتنا في أحكام الدين وكيف أن الله تعالى وضع كل هذه الأحكام بفروعها الخمسة أو بألوانها الخمسة المباحات والمكروهات والمستحبات والواجب والمحرم لمصلحة العباد والبلاد
أحسنت
نعم سماحة الشيخ هل هناك إضافة؟
هناك مسألة يذكرها الشيخ إذن صار واضحا لدى الأخوة لدى الأخوات أن جميع هذه التكاليف من الواجبات والمحرمات وغيرهما الله عز وجل وضعها لأجل مصلحة في نفس هذه التكاليف والإنسان قد يعرف ذلك أو قد لا يعرف ذلك هنالك بعض الكتب التي ألفت في هذا الباب في موضوع معرفة أحكام الشريعة أو علة الشريعة أو حكمة الشريعة لعله كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يذكر بعض هذه الأمور فيقول الشيخ وهكذا في باقي الأحكام يعني غير الواجبات والمستحبات وهذا من عدله
سبحان الله
عدل الله عز وجل أن يجعل لعباده نظاما يجب المقنن المشرع أن يكون ماذا عادلا
طبعا.
من عدل الله عز وجل ولطفه بعباده أنه لا بد أن يكون له في كل واقعة حكم ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله أي شيء لكل حكم واقعة في روايتي وإن انسد علينا طريق علمه يعني لا يعني هؤلاء الذين اليوم عندما تسمع الذين يريدون أن يشككون في مثلا يريدون أن يشككون في بعض الأحكام الإسلامية يقولون وما الفائدة من هذا العمل وما العلة وما الحكمة نقول لهم إن علمنا فقد علمنا وإن لم نعلم فبالتالي نحن ندين لله عز وجل كما أنتم تدينون كما كلنا ندين للقانون الوضعي سواء عرفنا الغاية أم لم نعرف ماذا نعرف الغاية فكيف وإننا ابتداء قد عرفنا أن المشرع هو عادل حكيم وبعيد عن كل نقص ونقول أيضا إلى أن يقول والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف
الطاعة تسره والمعصية لا تضره
لا أحسنتم هو الغني عن عباده فهذا الذي يترك صلاة الفجر ويقول أنا لا لماذا وضع الله عز وجل صلاة الفجر نقول له صلاة الفجر قد وضعت لمصلحتك سواء علمتها أم لم تعلمها الخمس تعطي من أموالك وضع لمصلحتك سواء علمته أم لم تعلمه الله عز وجل نهاك عن الغيبة والنميمة والرشوة والكذب إلى آخر من المحرمات هو لمصلحتك يعني بالتالي أنت الجوهر
طبعا.
أنت الغاية وكل هذه الأنظمة الله عز وجل وضعها لك من عدالته ومن حكمته.
سمحت الشيخ عذرا بما أنك عرجت أو ذكرت قضية صلاة الفجر وفضيلة صلاة الفجر،
لأنها مشكلة عندنا في المجتمع
فعلا مع الأسف الشديد
في كثير من البيوت.
اليوم العلم الحديث أثبت وما تفضلت به أن كل عبادة هي لمصلحة الإنسان. أثبت العلم الحديث اليوم أن الإنسان إذا استغرق بالنوم أكثر من كذا ساعة يسبب له ذلك الجلطة الدماغية وأمراض بالدماغ. لذلك الله سبحانه وتعالى، أو هذا واحدة من يعني فوائدها، أن الله تعالى سن هذه الفريضة أن يستيقظ الإنسان في هذه الساعات الخاصة عند الله تعالى لأداء فريضة، وهذا الجانب الصحي الذي ذكرته لك.
هذا الموضوع طبعا سواء كان صحيحا غير صحيحا، نحن علينا ابتداء أن نؤمن بأن التشريع من المشرع العظيم العادل الرحيم فيه مصلحة لنا. لكن المشكلة اليوم مع هذه الشكوك وهذه الظنون واختلاط الثقافات، يريدون أن يعرفوا مثلا، يريدون أن يتعرفوا على كل علة لهذه الأحكام، وهذا الأمر قد يكون في مجال وقد لا يكون في مجال آخر.
لا يمكن في مجال،
وإنما عندما نحن نذعن لله عز وجل، نذعن للمشرع بأنه رحيم بعباده، هو أرحم الراحمين. في الرواية يعني أن الله عز وجل قسم رحمته إلى 100 قسم، جعل منها واحدة في الدنيا وادخر 99 له في الآخرة، فيبسطها يوم القيامة فيطمع بها حتى إبليس.
سبحان الله،
هذا الرحيم العظيم عندما يضع قانونا يقينا يضع في هذا القانون، يقينا يكون هذا القانون فيه سعادة الإنسان.
يعني يمكن للعبد، عفوا شيخنا، يمكن للعبد أن يسأل لماذا فرض الله تعالى الصلاة،
فليسأل تعلما لا تعنتا،
يأتي الجواب من حديث السيدة الزهراء الذي ذكرته قبل قليل للتزكية.
طبعا هذا الحديث الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها مع القوم ذكرت أمورا متعددة، هذه الأمور ذكرت بعض أحكام الشريعة، بعض الأحكام التي أمرنا بها وبعض الأحكام التي نهينا عنها، ذكرت 19 أمرا. ابتدت بالأمر الأول بالإيمان، حيث قالت فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. يعني بوجود الإيمان ينتفي الشرك، بنقصان الإيمان يزداد الشرك، بانتفاء الإيمان يوجد الشرك، بوجود الشرك ينتفي الإيمان. فكيف نعمل مع هذه المعادلة؟ إلى أن قالت وجعل والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية لكم للنفس ونماء في الرزق. هذا الإنسان ويحبون المال حبا جما. الله عز وجل كيف الله عز وجل يقمع هذه
التهذيب،
هذا الحب للنفس، فأتاه بأحكام لذلك.
فيمكن أن يسأل لعلة الصلاة، ليش نصلي، ولكن ليس عليه أن يصلي ليش صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع.
نحن نقول من خلال هذا المنبر، كل إنسان يريد أن يسأل فليسأل. فإن وصل إلى معرفة الجواب فنعمت، وإن لم يصل إلى معرفة الجواب فعليه أن يعرف بأن المشرع هو ماذا؟ هو عظيم رحيم به، أبر به من غيره.
والسؤال كما تفضلت ليس من باب التعنت،
لا تعلم،
وإنما للتعلم،
سل تعلما ولا تسل تعنتا. أظن أنا في ختام هذا، طبعا هذا ختام موضوع ما يتعلق بالعدل، نحتاج إلى قراءة سريعة كما تفضلت
في الصفحات السابقة.
يعني الآن نقول في هذه الحلقة من البرنامج المبارك حول عقيدتنا في كتاب الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، انتهينا من قراءة إجمالية لأصلين من أصول العقيدة الإسلامية،
الذين هما التوحيد والعدل.
لكي ننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى الأصل الثالث الذي هو
النبوة.
تحدث الشيخ كما قلنا قبل أن يتحدث في الفصل الأول عن الإلهيات، تحدث بالنسبة للأخوة والأخوات الذين لم يحضروا تلك الحلقات، أو الذين كانوا قد حضروا تلك الحلقات أو استمعوا إليها، نقول هذا تذكير لكم. ذكر الشيخ في التمهيد ما يتعلق بموضوعات، هذه الموضوعات 4 موضوعات في التمهيد. الموضوع الأول عقيدتنا نحن في النظر والمعرفة، يعني في التأمل والمعرفة. انتهينا بعد كلامه، يعني بعد كل كلامه وتفصيله، انتهينا إلى أمرين مهمين. الأمر الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقيدة ولا يجوز فيها التقليد، وهذا أيضا المسألة يعني نستطيع أن نقول قد فرغنا منها.
نعم.
يجب علينا أن نعرف ذلك مطلقا.
التقليد في الفروع لا في الأصول.
يعني نتمنى على الأخوة المعلمين، على الأخوة الأخوات المعلمات في المدارس عندما يتحدثون مع الطلبة خصوصا المكلفين يعرفونهم هذا الأمر، بأننا يجب علينا أن نعرف عقيدتنا بالنظر والعلم والمعرفة لا تقليد. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني هذا الوجوب، وجوب النظر والمعرفة، هو وجوب ماذا؟ عقلي، قبل أن يكون ماذا؟ وجوبا شرعيا. يعني العقل يوجب علينا ذلك، لأن عمل العقل هو الإدراك كما بين الشيخ. الموضوع الثاني في التمهيد، تحدث الشيخ عن التقليد في الفروع وقال في الفروع يجوز للمرء ماذا؟ أن يكون مقلدا في أحكام فروع الدين، لأنه يجب عليه إما يكون مجتهدا كما بينا، أو مقلدا أو محتاطا أو مقلدا. فيجوز التقليد في فروع الدين، في أحكام فروع الدين، ولا يجوز في أصول الدين. بعد ذلك عندما قال يجوز التقليد المقلد، نرجع إلى ماذا؟ إلى المجتهد. تحدث الشيخ عن موضوع الاجتهاد وقال بأن الاجتهاد هو واجب كفائي، وبعد ذلك عرج على عقيدتنا في المجتهدين بأنهم ماذا؟ هم نواب الإمام صلوات الله وسلامه عليهم. هذا في التمهيد. أما في الفصل الأول في موضوع التوحيد الإلهيات، تحدث عن موضوع عقيدتنا في الله تعالى بأنه واحد ليس كمثله شيء، هو الأول هو الآخر، لا نقول بالتشبيه كما يقول به غيرنا من المسلمين استنادا إلى روايات ولا بعض الصفات رؤية الله عز وجل. عقيدتنا في التوحيد نوحد الله عز وجل في ذاته. أتمنى على الأخوة لا ينسوا هذا الموضوع، وإن كان لديهم هذا الكتاب أن يراجعوا فيه. التوحيد، توحيد الذات، توحيد الصفات، وتوحيد في عبادة الله عز وجل. وتحدثنا أيضا عن صفات الله تعالى الثبوتية والسلبية، وصفات الله عز وجل التي تسمى بصفات الكمال وصفات الجلال، الصفات الكمالية التي يتصف بها الله عز وجل، وصفات الجلال التي يجب علينا أن ننزه الله عز وجل. إلى أن انتهى بهذا الموضوع عن التوحيد، تحدث بالعدل وكيف أن الله عز وجل يجب أن يكون عادلا. وفي موضوع العدل تحدثنا كما تعلمون في موضوعات، أظن موضوعات خمس، هذه الموضوعات كانت أولا في العدل، وقلنا لا يمكن أن يفعل الله عز وجل الظلم،
حاشا لله،
لأننا حسب الاستقراء، يعني عندما نستقرأ ونستقصي أن الذي يفعل الظلم لا يخلو من أربع صفات.
نعم.
كما بينا في الحلقة السابقة، إما يكون جاهلا بأن هذا الأمر ماذا؟ قبيح، وهو لا يدري. وهل نستطيع أن نقول الخالق جاهل؟
حاشا لله.
وأما أن يكون عالما ولكنه مجبور، هل نستطيع أن نقول على الخالق مجبور؟
وهذا أيضا لا يصح.
يعني لا يمكن، حتى المشرع اليوم للقانون الوضعي لا يمكن أن نقول عليه جاهل، لا يمكن أن نقول عليه ماذا؟ مجبور. بالتالي سوف تتأثر القوانين
طبعا.
ولا وإما أن يكون عالما وغير مجبور لكن محتاج، وأيضا هذا
نقص
لله عز وجل. وأما أن يكون رابعا عالما غير مجبور غير محتاج لكن عبثا لهوا، وهذا حاشا لله عز وجل عن هذا الأمر. ثم تحدث الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن عقيدتنا في التكليف، وقلنا لا يكلف الله عز وجل العباد، لا يقيم عليهم، أي لا يعذبهم كذا، إلا بعد إقامة الحجة عليهم أولا، وبعد أن يكلفهم بأمور يستطيعون عليها ليس خارج قدرتهم، وبعد أن يكونوا عالمين بالأمر غير جاهلين بالجهل التقصيري لا قاصرا. ثم تحدث الشيخ عن القضاء والقدر، وتحدثنا نحن أظن في هذه الحلقة عن البداء وفي أحكام الدين. في هذه ختام هذه الحلقة نكون قد تعرفنا إجمالا عن هذه الموضوعات المتعلقة في باب الإلهيات، في باب التوحيد والعدل. هذا الأمر إلى هنا أنا أريد أن أقول، يعني إلى حد هذا الشرح وإلى حد هذه المعرفة نستطيع أن نقول نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل بقدر هذه المعرفة. إن أردنا أن ندخل في تفصيلاتها، في تفرعاتها، في الاستدلالات التي هي أكثر من هذه الاستدلالات التي ذكرها الشيخ، أو التي لم نذكرها نحن خارج هذا الموضوع، الأمر يعود لمن؟ يعود للمكلف. أما إن اكتفى بهذا فقد برئت ذمته أمام الله عز وجل بعلمه الإجمالي فيما يتعلق بالتوحيد. إن شاء الله في الحلقة القادمة إن وفقنا الله عز وجل نتحدث عن الأصل الثالث من أصول العقيدة الإسلامية، هو المتعلق بالنبوة.
أحسنتم. إن شاء الله تعالى نكون قد وفقنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن نكون على علم وعلى دراية وسائرين بالمنهج القوي، بالمنهج الصحيح، منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نشكركم جزيل الشكر سماحة الشيخ
الدكتور، الله يسلمكم ويبارك بكم. نتمنى أن يتقبل الله منكم ومنا ومن الأخوة والأخوات المستمعين، وأكرر مرة أخرى أرجو منهم أن يقتنوا هذا الكتاب عقائد الإمامية في بيوتهم ليطالعوا فيه، فإن في العلم نجاة.
أحسنت. وأنتم أحبتي المستمعين أدعوكم لمتابعة حلقاتنا إن شاء الله تعالى القادمة. حتى ذلك الحين أتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.